بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. من الأدلة التي قد تصلح لنفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بالنحو الذي ذكرناه سابقا في بالكم إن شاء الله. ذكرنا سابقا أن المراد من التبعية هو الموجب الكلية لكون كل حكم تابعا لمصلحة أو مفسدة في متعلق ذلك الحكم، وهذه الموجب الكلية قد يمكن البناء على عدمها فيما لو تحقق الأمر ولو في بعض الموارد. طبعا خلي يصير واضح قبل أن ندخل في البحث، لأن هذه المسألة تكرر السؤال عنها من الأخوة الكرام، لعله كان هناك بعض القصور في البيان. احنا مرة يتم عندنا الدليل على التبعية، فلو فرضنا قام الدليل الآخر في مورد أو موارد محدودة، هذا لا يخدش بالقاعدة وإنما يمثل استثناءات في تلك القاعدة، عام ويخص، ما من عام إلا وقد خص، فراح تبقى القاعدة، ميزعزع أصل القاعدة. أما إذا هو أصل الدليل على القاعدة هو ما كان تاما، كان مبني على بعض الوجوه العقلية وبعض النصوص التي لم نجد فيها ظهورا تاما لإثبات المطلب. في مثله إذا وصلنا دليل على عدم تحقق هذا الأمر ولو في بعض الموارد، هو سيكون مؤشرا على نفي القاعدة، هو سيكون مؤشرا على نفي القاعدة، لأن القاعدة موجبة كلية. فإذا وجدناها مرة أو مرارا غير متحققة، هذا راح يصير كاشف عن أن نهج التشريع لم يجري على أساس أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. واضح إن شاء الله. وهذا أحد الموارد التي قد يستدل بها على المطلب، وهو ما رواه الشيخ رحمه الله بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة. قبل ما نقرأ النص لاحظوا طرق النص العديدة. الشيخ رواه بسنده إلى يونس عن عبد الله بن سنان، أدنى عطف يقول والحسين بن خالد، هذا متن الرواية فيه تعبير والحسين بن خالد، فبدوا يظهر أن الحسين بن خالد أيضا الشيخ له طريق إليه. وأيضا عندنا وصباح الحذاء، يعني راح يصير عندنا بحسب الظاهر الأولي للرواية عدة طرق إلى مضمون واحد، والطرق تصل بنا إلى أئمة مختلفين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه واحد من الطرق يؤدي إلى الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله، والثاني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، والثالث عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام. إحنا بعض الأحيان عندنا رواية يرويها الفضلاء شو نسميه رواية الفضلاء، هذه الرواية نسميها رواية الأئمة. خلي يصير واضح من الآن إحنا بصدد البحث في أي شيء، هذه رواية الأئمة بعد مو الفضلاء، لأنه مروي عن ثلاثة من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. زين، هذا المضمون. نأتي إلى المضمون. في الرجل يأتي البهيمة، سموضوعها قذر جدا لكن هو فيه مضامين مهمة جدا. في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا، يعني الأئمة صلوات الله عليه، إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو 25 صوتا، ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب 25 صوتا. فقلت الراوي، فقلت وما ذنب البهيمة أنها تذبح وتحرق وكذا؟ قال لا ذنب لها. بعد صار الحديث الآن عن الملاكات، أول مرة الحكم صار واضح بصورتين، أن البهيمة له وأن البهيمة لغيره، صحيح؟ ثم عندما سأل الراوي وما ذنب البهيمة، يعني البحث انتقل من معرفة حدود الحكم من ناحية تشريعية قانونية إلى معرفة ملاك الحكم. واضح إن شاء الله؟ قال يعني هكذا روايات، لا أحد ذكرها بكتاب لا كذا، لولا أنه سيد الأستاذ دام ظله السيد الحكيم نبه إليها في مجلس علمي. أيضا إنسان وين يجي على باله أنه يستدل بهذه الرواية في هذا المورد بالحدود كذا، في ذيل الرواية فد إشارهم لا بها تعليل مباشر لا كذا، اللي هي قد يكون تصلح وجها للمطلب من وجوه المطلب. على أي حال، قال قلت، فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل. سبدوا حتى احنا نعرف ارتباط الرواية بالمطلب، نشير إلى تقريبها ثم إن شاء الله نبحث مفصلا. الرواية ظاهرها ماذا؟ أن علة إحراق البهيمة وذبحها وإلى آخره من الأحكام التي ذكرت هو أن الناس لا يجتزون بالبهائم وينقطع النسل، يعني يصير في نافذة لتفريغ الحاجات وترك النكاح. الحمد لله الذي أحل النكاح، وهذا يصير نحو من أنحاء السفاح راح يصير. واضح إن شاء الله؟ فمن نتأمل ماذا نرى؟ نرى أن هذا الإحراق للبهيمة لا يرجع إلى مصلحة في نفس الإحراق، وإنما الملاك الكامن في هذا الحكم مرتبط بماذا؟ بجانب تأديبي لكي لا يتكرر الفعل مرة أخرى. فصار الملاك مو في نفس المتعلق. المتعلق شنو هو؟ الذبح والإحراق، هذا نفسه ما بملاك، نفس الفعل ما بملاك، وإنما هذا الأمر سيكون منشأ لماذا؟ لأن لا يفعل هذا الأمر لا يتكرر في موارد أخرى. هذا بعدين إن شاء الله يجي البحث أنه هذا تام مو تام، نقدر ننتزع من عنده أيضا أن هناك مصلحة في المتعلق أو لا. مهم أصل التقريب خلي يكون واضح الآن عندنا. واستعجلنا ليش؟ لأن البحث لا يخلو من سعة في المسألة حتى الإنسان يلتفت إلى أصل الارتباط بالمطلب، لأنه هذه الرواية الشريفة النفيسة، هذه الرواية فيها أبحاث في ثلاثة محاور. المحور الأول في نفس متن الخبر، الخبر متن صار مولد بحث عند قدماء الأصحاب من زمان الغيبة لعله لحد الآن، غيبة الصغرى هناك كلام فيه. البحث الثاني، المحور الثاني في البحث في السند، والمحور الثالث في الدلالة، وإذا أردت أن تضيف المحور الرابع في المانع من قبول الدلالة، لأن ربما يوجد معارض للخبر. واضح إن شاء الله؟ على بركة الله خلينا نبدأ بالبحث الأول. في البحث الأول الكلمات الأصحاب اختلفت في هذه القضية، بحيث لا يمكن أن تجمع كلمة الأصحاب على أمر واحد. العلامة غاية ما استطاع رحمة الله عليه أنه جمع كلماتهم، لم يجمع كلمتهم. بعض الأحيان يصير معنيان نقدر نوصل بهن إلى معنى توفيقي بين المعنيين، فنقرب المعنى واحد، لأن واحد ركز على مصداق مثلا، الآخر ركز على مصداق آخر. هذا جمع، لا إله إلا الله، ذاك موضوع العلامة بالفقه سنت بل زي. هون نجي إلى المطلب هنا، صحيح ذاك المطلب بالفقه، الله يساعدكم علينا. احنا قلنا ما ينتجمع الكلمة هيك يصير. نعم زين، الآن نبدأ بماذا؟ نبدأ أولا بالسند، بناء على ذلك راح يصير عندنا بحثان، يعني ثلاث بحوث بالحقيقة، السند ثم الدلالة ثم المعارض، بعد ما عندنا كلام في المتن. نعم متن يعني متفق عليه. بل شيخنا قبل ما نبدا اكو شيء مرتبط بالمطلب لو فيما ياتي.
هو المطلب سيدنا بالنسبه مو واضح قضيه الذبح والحق تكون رادع،
هذا بالدلاله ان شاء الله نبحث عنه. احنا قلنا الدلاله الان، بس ناخذ شيء فرد شيء اولي حتى نعرف ارتباطه بالمطلب، ان شاء الله نبحث عنه بخدمتك. ناتي الى السند. السند موثوق، هذه الرواية من أوضح مصاديق الروايات الموثوق بصدورها. لماذا؟ لتعدد طرقها. لاحظت في البداية مع صحة طريق الشيخ إلى يونس، ولعله أصلا طريق الشيخ إلى يونس هو بنفسه موثوق بصدوره، إلا استثناء بعض الروايات التي رواها محمد بن عيسى بن عبيد وكذا، هناك كلام في القضية. يعني كتب يونس حسب ظاهر وصلت إلى الأعلام، ربما بعضها لم يصل إلينا لكن هي كانت واصلة إليهم، ومروية ومسندة بطرق متعددة، بحيث هي كانت تمثل يعني جزءا أساسا من التراث العلمي المنقى المطمئن بنسبته إلى الأئمة صلوات الله عليهم في الجيل الذي صنف لنا هذه الكتب الأربعة وأمثالها مما هو يرتبط بها. وقبل أن نسترسل بقراءة سند الشيخ إلى يونس، هناك كلمة للشيخ ما أتذكر بالضبط أين هي، يقول الشيخ إحنا ذكرنا الأسانيد كي نخرج الروايات عن الإرسال بالمشيخ حتى تخرج عن الإرسال. يعني هو كأنه من لحن كلامه أن المطلب واضح، يعني الكتب واصلة وهو عارف أنه ما فيها ومطمئن من نسبتها إلى الأئمة صلوات الله عليهم، وإنما يذكر الأسناد حتى لا تسمى بالاصطلاح أنها مرسلة، وإلا هو ذكرها كأنه عدم ذكرها لا يختلف من ناحية واقعية، يعني هو بالنسبة إلى الأمر واضح. على أي حال جزاهم الله خير ذكروها، ما صار مثل احتجاج أو تعف العقول وأمثال ذلك، ضيع علينا كثير من يعني الطرق اللي هي خلت الأمر ملتبس. على أي حال طريق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن، قال عنه وعن بعض كتبه وعن كتبه، هو الشيخ نفسه في الفهرست تجدون هذا الكلام، قال مولى آل يقطين له كتب كثيرة أكثر من 30 كتابا، وقيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة. يعني ماذا؟ يعني أن كتب يونس أيضا لم تصل بأجمعها إلى الشيخ، لكن هو يذكر ما وصل إليه منها، يعني يقول قيل، يعني هو ما جازم بحدود الكتب. وله كتاب جامع الآثار، وكتاب الشرائع، وكتاب العلل، وكتاب اختلاف الحديث، ومسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام. أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة. هنا بعد من يقول جميع كتبه، ظاهر المراد منها ماذا؟ هذا الذي وصل بيده، هذه الأمور لعله الأمور التي ذكرها، يعني هذه جميع كتبه التي نص عليها، يقول له كتاب كذا 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 عدده. واضح إن شاء الله، لأن في بداية الكلام كأنه يحتمل أنه توجد ليونس كتب لم تصل. واضح إن شاء الله.
لا، هو قيل سيدنا عفوا بالمثلية كونها تطابق، وقيل أنها مثل كتب الحسين بن سعيد، مو أصل
الخلاف. بلي، بس هو هذا التعبير أنه مثل الحسين بن سعيد، يعني هو يريد يتحدث عن كتب يونس. فمن يتحدث عن كتب يونس يعني هو ما عنده وضوح في حجم كتب يونس، وإلا ذيك المفروض هي واضحة وثابتة، ولا شنو الكلام أنه مجرد مقارنة أنها بينها وبين كتب الحسين بن سعيد، أحسن محض استطراد. إذا كان الغرض في المسألة هو بيان كتب الحسين أحسن استطراد، إذا بيان كتب يونس وأنها تشبه كتب الحسين يعني معناه أكو غموض
من ناحية الاعتبار. سيدنا
لا لا لا، بحث مو عن الاعتبار، هو قاعد يقول كتب أكثر كانت كثيرة أكثر من 30، ثم استطرد وقال ذلك. نعم، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن أبي جعفر بن بابويه، نصير جماعة والشيخ ويرون عن ابن بابويه، يعني معقولة أنه ما فيهم ثقة؟ عادة هذا الجيل يعني المعاصرين للشيخ اللي يأخذ منهم لابد أنهم عادة ثقات أصلا، سقد واحد منهم مشكل أو كذا، بس مو معقول أنهم كلهم مو ثقات. فإذا من هالناحية الأمر واضح. المهم أخبرني بهم جماعة، أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه، عن محمد ابن الحسن، وعن أحمد ابن محمد ابن الحسن، عن أبيه، عنه، عن يونس يعني. وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن محمد ابن الحسن، عن سعد والحميري وعلي ابن إبراهيم. لاحظوا أنه في بعض الأحيان في نفس الجيل عدد من الأصحاب يروون، يعني طبقة واحدة يتعدد الرواة فيها. شوفوا، وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن، عن سعد والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار، كلهم عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عنه. هذا السند هو تام، هذا الطريق أصلا واضح تام، هذا طريق بالخصوص تام. ورواها، وهذا ما يعني أن الطرق الأخرى، يعني وإحنا يكفينا لاحظنا أحد الطرق، وإلا المسألة تطول يعني تصير كلش طويلة الذيل. ورواها أبو جعفر ابن بابوي عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل وصالح عنه. هذا الطريق متوقع جدا أنه تام. وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه. وقال أبو جعفر بن بابوي سمعت ابن الوليد اللي هو مرجع الشيخ الصدوق في الرجال، هو يعني هو هذا الحجة الشيخ الصدوق في الرجال هو حسب الظاهر ابن الوليد. وقال أبو جعفر بن بابوي سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس، يونس ابن عبد الرحمن، كتب يونس ابن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره. زين هنا عندنا الكتب اللي يقولهن الشيخ وما انفرد بها محمد بن عيسى بن عبيد، يعني ما تكون داخلة في هذا في الاستثناء، وإنما هي في المستثنى منه صحيح، فأيضا تكون تامة، يعني راح يصير طريق الشيخ على أي حال يعني القضية أوضح من أنه نستدل على جزئياتها. إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. وإلى هنا اتضح أن هذه الرواية من حيث السند تامة، وفي بعض طرقها حتى على نهج القول بحجية خبر الثقة راح تتم الرواية، القول بحجية الخبر الموثوق أيضا واضح أن هذه الرواية من أوضح مصادقه. فإذن المسألة من حيث الصدور تامة الحجية، من جهة صدورها تامة الحجية، وأما الدلالة قد تناسب المطلوب من حيث الآن بحث في الدلالة اللي عنده إشكال بالدلالة الآن خلي تفضل نستفيد من عنده. وأما البحث في الدلالة فالظاهر أن الملاك في وجوب الإحراق وما يرتبط به ليس في متعلقه، ليس في نفس الفعل ولا في متعلق متعلقه. تدرون مثلا احنا عندنا اكل لحم الخنزير، الاكل هو بحد نفسه مو بمفسده، الاكل هو بحد نفسه ما بمفسد، المفسده وين؟ باللحم صحيح. فتسري الى الاكل في المتعلق، لماذا؟ لانه من متعلق المتعلق، يعني من الموضوع صحيح. لولا شرب الخمر، الشرب بحد نفسه ما بمشكلة، لكن هذا الشرب الخاص هو اللي بمشكلة، شرب الخمر، فالخمر هي المفسد، إثم كبير إلى آخره، واضح إن شاء الله. فهنا المسألة الظاهر أن المفسدة اللي هي أوجبة الإحراق أو المصلحة الموجبة للإحراق ليست هي في المتعلق وهو الإحراق ولا في متعلق المتعلق وهو البهيمة التي وقع عليها هذا الفعل الشنيع، بل من أجل أن لا يجترئ الناس على ارتكاب الفواحش في البهائم، وهو أمر آخر غير نفس الإحراق. هذا شيء آخر مرتبط أنه ما راح يتجرؤون على هذا الأمر. فالفعل المأمور به ليس فيه مصلحة، بل المصلحة فيه تأديبية عن الأفعال الأخرى المشابهة، واضح إن شاء الله. وعليه فالدلالة بحسب الظاهر تامة على المدعى، قبل أن نجي للإشكال والمعارض عندكم هنا أنا غموض، لو صار واضح إن شاء الله اتفقنا.
بس بل من أجل أن لا يشترك بس بالنص يجتزي،
ناس شنو احنا بالالفاظ شيخ سيدنا
يستزي يعني ياخذونها ويكتفون بال
لا باس هسه مو مشكله المهم انه مرتبطه بهذا هو اثنيناتهن بهن هذا الجرعه هي قد تؤدي الى الاشتزاء بالنتيجه هذا احنا مو اخذناه من حيث الجانب التاديبي فهذا الجانب التاديبي هو ما يريد يجرون على الحرام حتى ما يجتزئون به يعني ذني احدهما في طول الاخر المهم هذا المهم انه المتعلق متعلق الحكم وهو وجوب الذبح والإحراق هذا المتعلق هو فيه المصلحة والمفسدة التي نشأ منها الحكم أو هو نشأ من أمر آخر فإذا اتفق إنه هذا المهم عندنا يعني وجدنا مصداقا تفسر فيه ملاكات الأحكام بأمر خارج عن دائرة المتعلق بل يعني نفي الموجبة الكلية في التبعية حتى يصير تعبيرنا يعني محدد بل
الحمد لله المصر واضح
يكون
هذا ينتقل من الذبح والحرق إلى تأديب وردع هذا الفاعل جرم أمثالي الله
يعني شنو اللي الجهة غير واضحة شنو يعني المهم أنه
إحنا
لا المهم أنه الملاك هنا إحنا أفرض مو واضح أنه شلون هذا يصير سبب فليكن المهم إحنا محل كلامنا هذا محل كلامنا إحنا مو بحثنا فقه في هذه المسألة حتى نريد نعرف المهم أن الملاك في هذا الحكم في متعلقه أو لا شنو هذا واضح أنه مو في متعلقه من خلال هذا التفسير الوارد في الرواية ليش؟ يعني اكو احتمال بالمتعلق؟
اي اكو احتمال بانه هذه البهيمه صار فيها شيء.
هو علل بتعليل اخر هذا الاحتمال موجود بدوا، لكن تعليل الامام بحسب ما ورد في الروايه يعلل الامر ويذكر منشاه من جهه اخرى. هو انا احتمال موجود عندي، لكن هو الامام قاعد يذكر منشاه من هذه الجهه، هي لو كانت البهيمه هي فيها مشكله والامام يقول هذا بها مشكله، بها مرض، بها كذا، بها اثار وضعيه، بها الى اخره. ولا هو ما ذنب الخنزير أيضا أنه مثلا ما يؤكل شنو ذنبه هو يقول هو بمفسد خنزير بمفسد مثلا هذا مطلب آخر مطلب آخر أي مطلب آخر خلونا سنبحث بهذه الرواية إلى أن ننتهي من عدا إذا وصلنا بها
هذا قد نقطع كما أن الحد فيه مصلحة والمصلحة هي التأديب وهذا لا ينفي كونه مصلحة متعلقة
هذا يوسع الاستدلال يوسع الاستدلال هذا راح يوسع الاستدلال يعني احنا الآن عندنا بحث أن هذه الرواية تفيد أن الحكم أن مصلحة الحكم في المتعلق أو لا هذا محل بحثنا أما أنت تقول عندنا نظير لهذه القضية وهو أنه في الحدود أيضا نقدر نستدل من خلال أدلة الحدود على أن المصلحة ليست في المتعلق وهذا مطلب ثاني مو نفس المطلب وغير احنا نركز على مطلبنا من نكمله إن شاء الله إذا قدرتوا تصورون وجه لهذه القضية في الحدود راح يصير دليل ثالث لا بأس مو نقض هو هذا غايته راح يصير حجة ثانية شلون يصير نقض احنا ما عندنا لازم باطل في الحدود أنه الحدود يصيرها حجة على أن الأحكام ليست تابعة أكو محذور في أن الحدود يصير دليل ثالث على أن الأحكام ليست تابعة من خلال الحدود والتعزيرات وأمثال ذلك كل
إن حصر القضية وعدم حصرها بهذا التعليل يأثر بالمطلوب له
بالنتيجة هو سأل وأجاب فمن أجاب الظاهر أنه هو هذا العلة الرئيسي
لا قصدي هو أصل الموضوع أن الحصار واحد منه يأثر بالمطلوب له ما يأثر هذا يعني باب استفهام
لا هو الظاهر من عندنا الحصار ظاهر من عنده من واحد يسأل عن العلة ويجاب يعني هو هاي العلة فنحتمل أنه وجود علة أخرى هذا يصير خلاف الظاهر إطلاق المقام من يذكر علة وما يذكر غيرها يعني هي هاي العلة الرئيسة واضح إن شاء الله ولهذا إذا واحد إجى متأخر وقال الطريق كان مزدحم بس هو هم طلع متأخر فهو هذا علة للتأخير بس هذا كلامه ما يكون صادق، إن هو مو سبب عدم وصولك ازدحام الطريق. هذا صحيح لولا؟ فتأمل جيدا. على أي حال، إن قلت روى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم أو غرم قيمتها، وجلد غرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها. انتهت الرواية. هذه الرواية تدل بدوان يعني في مقام توجيه المطلب نقول تدل على أن الملاك في ذبح البهيمة هو إفسادها، لأنه ماذا عبر العبارة بالضبط هذه، ويجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، ماشي؟ يعني كأن الإفساد هو المنشأ لهذا الحكم. يعني هو قاعد يبين أن البهيمة فاسدة، فإذا كانت فاسدة يعني ماذا؟ يعني هي فيها خصوصية هي تقتضي أنها فاسدة. طبعا إيه، أول هذا إحنا قلنا هذه معارضة، إن قلت هو ذكرنا إن قلت في بداية الكلام يعني هذه تصلح لرد الاستدلال، يعني قد تصلح لرد الاستدلال السابق.
أحسنتم.
هذه الرواية بدوا قد واحد يقول أنه هي تبين أن البهيمة فسدت، إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا مثلا منشآن للحكم الشرعي. المنشأ الأول هو أنها فسدت، فهذا هو يصير منشأ ومفسدة في المتعلق يقتضت الحكم. والمنشأ الثاني هو التأديب، فالشارع ربما في تلك الرواية ذكر التأديب ولم يركز على الجهة الثانية. احنا استفدنا نفي الجهة الثانية بإطلاق المقام، فإذا صرح بها في مقام آخر كفى ذلك، فنجمع بينهما على أساس ماذا؟ أنه المتعلق شيكون يكون به مفسدة والحكم تابع لمفسدة المتعلق. يعني عدنا إلى نفس القاعدة، التزمنا بالقاعدة، وما ذكر من حيثية تأديبية لا مانع أنها تترتب كمنفعة من منافع الحكم وأثر من آثاره، لكنها ليست مقومة للحكم نفسه. فيصير كأنه يجمع بين النصين، هذا الوجه الإشكال، يعني يجمع بين النصين بأن يأخذ بكل منهما ويحتفظ بالقاعدة وهي تبعية الأحكام، تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا الكلام ليس تاما لما ذكر من أنه التعليل بالفساد هو علم للغرم أن يغرم لصاحبها. فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير الحكم بالغرم معلل بأنه أفسدها. زين، شنو معنى أفسدها؟ يعني جعلها في موضع وجوب الإحراق. فش راح يصير؟ راح يصير القول بأنه أفسدها منتزع من الحكم الشرعي. يعني الإفساد يعني إتلاف تشريعي، أتلف المال، وعندنا إتلاف تكويني، بعض الأحيان يصير إتلاف تشريعي. فهنا من أتلف المال يعني جعلها محكومة بالذبح والإحراق، فهذا إفساد لها قطعا. فكلمة الإفساد وعنوان الإفساد من تكون منتزعة من الحكم، يعني قطعا هي مو مناط الحكم وملاك الحكم، لأن هي في طول الحكم، لأن كل أمر انتزاعي في طول منشأ انتزاعه. فإذا ما معنى الإفساد؟ معنى الإفساد هو نفس الحكم الشرعي بوجوب الذبح والإحراق، يعني حقيقته، لكن هذا بالحقيقة نحو من أنحاء الإفساد. لماذا؟ للبهيمة، بعد صاحبه ما يقدر ينتفع من عدا أفسدها عليه. وأيضا هي ذكرت علة، لماذا؟ للغرم، لأن هذا يغرم له، مو علة للذبح والإحراق. فصارت هي متأخرة رتبة، هاي عنوان الإفساد، عنوان الإفساد صار متأخرة رتبة عن نفس الحكم، وليس مناطا وملاكا له كي يكون متقدما رتبة عليه وهو المنشأ في تشريعه. الجلد، أحسنت، الجلد أيضا كذلك هو هذا مو مرتبط بنفس البهيمة وإحراق. فصار معنى الإفساد ماذا بالجمع العرفي يعني الأسلم بين الحديثين؟ معنى الإفساد يعني أنه جعلها محكومة شرعا بماذا؟ بالذبح والإحراق. زين، هذا كونها محكومة شرعا بالذبح والإحراق هذا لا يقتضي أن نبني على أن الإفساد هو منشأ الذبح والإحراق، بالعكس صار الإفساد متفرع عليه منتزع منها على الحكمين. واضح إن شاء الله؟ وعليه راح يبقى ما دل على أن العلة هو تأديب الآخرين كي لا يجترئوا ويجتزئوا، هو راح يصير هو العلة الأساسية للحكم. والإفساد لا يصلح إلا بل هو متفرع على الحكم نفسه. واضح إن شاء الله؟ وعليه راح يبقى هذا الدليل تام لحد الآن، يعني ما قام شيء في وجهه لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة. فتأمل جيدا، كن نتأمل به، ربما بعد هذا نجد عليه إشكالا، تأملوا فيه شوفوا أنه يمكن أن يكون هذا هو الحجة أو لا. والحمد لله رب العالمين.